يعني هي هكذا أنه ضابط التي ذكرتها أنه في كل مورد لو كان عليكم السلام يصح للمتكلم أن يقيد من دون أن يكون هناك محظور في التصريح بالتقييد، فحينئذ لو لم يقيد يصح أن نتمسك بالإطلاق. يعني مثلا أنا أكرم العالم، يصح أن أقول أكرم العالم العادل أو لا يصح؟ فيه محظور، لا يوجد فيه محظور. فإذا لا يوجد محظور فلو لم أقيد يكون هذا من الموارد الذي تجري فيها مقدمات حكمة على تقدير تماميتها. أما في مورد من الموارد إذا كان لا يصح التصريح بالقيد فنسلم مع السيد الخوئي حينئذ بأن الكلام يكون آبيا عن التقييد. التفتنا؟ أما إذا كان يصح التصريح وأثبتنا أن موردنا يصح، لأنه يصح أن نقول لها أنه هذه المرأة الرافعة للراية، لأنه أول ما طرحناها في رفع الراية، هذه المرأة الرافعة للراية إن تابت يجوز أن أتزوج بها، فكيف تكون آبية عن التقييد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في فتوى الماتن بالاحتياط الاستحبابي بأن لا يتم الزواج من الزانية إلا بعد استبرائها بحيضة. تقدم الدليل الأول وهو التمسك بالأخبار العامة، وتقدم من الأخبار الخاصة روايتان، وهناك رواية ثالثة نضيفها إلى الروايات الخاصة وهي موثقة سماعة قال سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها. فإذا السؤال عن رجل عنده جارية زنى بها ابنه، قال يعني الإمام الصادق عليه السلام قال قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت، يقول أن هذه الحادثة شبيه بها وقع في زمن الإمام الباقر عليه السلام، عنده جارية ولها زوجة، وهذه الزوجة الظاهر غارت من الجارية فأرسلت ابنها وحثت ابنها على الاعتداء على هذه الجارية، فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها. أو فسئل أبو عبد الله، عفوا في زمن الإمام الصادق، فسئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد، فإن وقع بينهما ولد فالولد للأب إن كان جامعاها في يوم واحد وشهر واحد. محل الشاهد في هذه الموثقة هو قوله لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد، فدلت على أن الزنا من دون استبراء يمنع عن الاتيان هذه الجارية، فلا بد من الاستبراء. إذن هذه هي أدلة الذين قالوا بوجوب الاستبراء. في مقابل ذلك ذهب الأكثر من المتأخرين إلى عدم وجوب الاستبراء، وإنما حكموا باستحباب ذلك. وهؤلاء استندوا إلى وجوه. الوجه الأول التمسك بالشهرة على الخلاف، حيث إن المشهور عدم وجوب الاستبراء في الزانية. هذا الوجه في مقام محاكمته لابد أن يتضح لنا ما المقصود من التمسك بالشهرة. هل المقصود التمسك بالشهرة الفتوائية، كدليل مستقل ثبت في علم الأصول أن الشهرة الفتوائية ليست ماذا؟ حجة، وأن الأدلة التي ذكرت لإثبات حجية الشهرة لا تنهض لإثبات الحجية. هذا في علم الأصول ثبت أن عمدة الأدلة التي ذكروها في علم الأصول عبارة عن دليلين: دليل الأولوية أن حجية الشهرة أولى من حجية خبر الواحد، لأن ذاك خبر واحد وهذا مجموعة كبيرة من العلماء، هذه الأولوية نوقشت في محلها. الدليل الثاني كان التمسك به بعض أخبار التعارض، فخذ بما اشتهر بين أصحابك، وهناك نوقش هذا الوجه بأن هذه الشهرة الموجودة في الروايات هي شهرة روائية وليست شهرة فتوائية. التفتنا؟ فلم ينهض دليل معتد به على حجية الشهرة. هذا إذا كان المقصود ماذا؟ الشهرة الفتوائية. أما لو كان المقصود إبطال أدلة الخصم، بمعنى أن تلك الروايات الثلاث موثقة إسحاق بن جرير ومرسلة ابن شعبة وموثقة سماعة، إذا كان المقصود أن هذه الروايات الثلاث أعرض عنها الأصحاب فهذا له حساب آخر، يعني هذا غير الشهرة الفتوائية. فنسأل حينئذ ما المقصود من الإعراض؟ هل المقصود من الإعراض الإعراض الموهن للسند، أو المقصود الإعراض الموهن للدلالة. لا شك أن المقصود الإعراض الموهن للدلالة لا للسند. ليش؟ لأن خبر إسحاق بن جرير الفقهاء عملوا به في مضمونه الآخر، هذا جدا مهم. هذه النكتة في البحث الرجالي أشرت إليها. شوف الإعراض عن رواية، لنفترض أن عندنا رواية، هذه الرواية فيها مقطعان، بمقطع من مقاطعها عمل به الأصحاب، بمقطع من بالمقطع الثاني لم يعملوا. هذا النوع من الإعراض لا يكون موهن لسند الرواية. ليه؟ لأنه عملوا بجزء منها، إذن الرواية مستند إليها وليس معرض عنها. وإنما لابد أن نحمل الإعراض عن المقطع الثاني الإعراض عن مدلوله، إعراض عن الدلالة. ففيما نحن فيه ما يصح أن يقصد هو الإعراض عن الدلالة. هذا الوجه مع قطع النظر عن المناقشة المبنائية التي محلها علم الأصول، أن هل الإعراض عن الدلالة موهن أو غير موهن، هذا بحث في علم الأصول. كلامنا في الصغرى لا في الكبرى الأصولية، لا نسلم تحقق الإعراض، لأن الإعراض الموهن للدلالة على تقدير قبوله هو إعراض القدماء لا إعراض المتأخرين، والقدماء انقسموا إلى طائفتين، طائفة لم تتعرض لهذا البحث أصلا فلا تستطيع أن تعرف رأيهم، أصلا ما تناولوا هذا البحث، فكيف تقول يؤمنوا بهذا الشيء أو لا يؤمنوا لا نعرف. فطائفة من القدماء لم يتناولوا هذا البحث، وطائفة من القدماء تناولوه وأفتوا بالوجوب مثل الشيخ المفيد. فالشيخ المفيد من الذين تناول هذا البحث وأفتى بوجوب الاستبراء، فكيف يكون قد أعرض القدماء عن دلالة هذه الرواية؟ إذن صغرى إعراض المشهور لم تتحقق، أما المتأخرون فأولا المدار ليس على إعراض المتأخرين بل على إعراض القدماء، وثانيا نلاحظ بأن المسألة خلافية. العلامة صاحب الحدائق وجمع آخر معتد به أفتوا بالوجوب. نعم الأكثر من المتأخرين في عصرنا الحاضر والقريب من عصرنا أفتوا بعدم الوجوب بل بالاستحباب، لكن هذا لا ينفع. فإذن الوجه الأول الذي استدل به المنكر لوجوب استبراء ليس في محله، هذا تمام الكلام في الوجه الأول. الوجه الثاني التمسك بما تقدم عن السيد الخوئي رحمة الله عليه من أن الشارع المقدس أسقط حرمة الزنا فلا أثر له، فما أسقطت حرمته كيف يعتنى به بالاستبراء؟ وهذا جوابه ظهر مما تقدم، فإن الرواية المشهورة الولد للفراش وللعاهر الحجر إنما ناظرة إلى ما يرتبط بالنسب، فالنسب يكون للفراش، فلو زنت امرأة وهي تحت رجلين وكان يأتيها، فهنا لا نستطيع أن نقول بأن ينكر هذا الولد بأنه ليس له، لأن الولد للفراش وهي فراش لذلك الرجل وليست فراشا للزاني، فالعاهر له الحجر لا الولد، فهذه الرواية ناظرة إلى أثر خاص لا إلى تمام الآثار، بحيث أنه من جملة الآثار العدة، من جملة الآثار الغسل، لا هذه تسقط هذا الأثر لا تمام الآثار. فهذا الوجه الثاني أيضا لا يمكن الموافقة عليه. الوجه الثالث ما تمسك به بعضهم من أن ما دل على الجواز مطلقا من دون استبراء أقوى من خبر إسحاق بن جرير، أما خبر ابن شعبة في تحف العقول فهو ساقط سندا، أما خبر سماعة فهو مضمر. شوف رواية سماعة، يقول عن سماعة قال سألته، سألت من؟ عن رجل له جارية، هذا يمكن أن يكون سألته يعني سأل الإمام القاضم عليه السلام، فالإمام القاضم عليه السلام قال له، شبيه هذه القصة وقعت مع الإمام الصادق عليه السلام، فتكون الرواية منتهية إلى معصوم. ويمكن أن يكون سماعة قد سأل زرار، قد سأل محمد بن مسلم، قد سأل شخص آخر، فقال له في زمن الإمام الصادق عليه السلام حدثت مثل هذه الواقع، فلا نعرف هذا سألته من هو، وإن كان يحتمل قويا أن يكون المسؤول منه هو من؟ هو الإمام القاضم عليه السلام، لكن هذا الاحتمال لا يصل إلى حد يمكن أن نطمئن إليه، لأن سماعة رتبته ليست مثل رتبة زرارة ومحمد بن مسلم حتى نقول أن هؤلاء لا يستفتون من غير المعصوم. فإذا ماذا يسلم من بين هذه الروايات؟ رواية إسحاق بن جرير. في رواية إسحاق بن جرير هذه وإن كان الظاهر في وجوب الاستبراء بحيضة، لكن الروايات المحللة لنكاح الزاني أقوى منها ظهورا. كيف؟ بأي بيان؟ هذه هذا مدعى. المستدل يستند إلى روايات الطائفة الأولى من الطوائف الخمس المتقدمة، تلك الروايات التي دلت على أنه أوله سفاح وآخره نكاح، أوله حرام وآخره حلال. يقول لو أردنا أن نعمل بخبر إسحاق بن جرير فحينئذ الزاني أو غير الزاني عليه ماذا يفعل؟ أن ينتظر، ينتظر الحيضة حتى يجوز لها أن يتزوجها. فإذا كان كذلك فلا يصدق حينئذ الآخر في مقابل الأول، الذي تقدم في الرواية أوله سفاح وآخره نكاح، لأنه الأول ما هو؟ عند الشروع بالزنا. الآخر ما هو؟ عند الانتهاء من الزنا. فعند الانتهاء من الزنا لا يكون نكاحا، بل لا بد أن نصبر. فلا يصدق الآخر في مقابل الأول، فتكون رواية إسحاق بن جرير معارضة لمثل هذه الروايات، وتلك الصريحة في الأول والآخر فتقدم عليها، ونحمل الاستبراء بحيضة على الاستحباب. هذا الوجه في غاية الركاكة. يعني الإمام عليه السلام في تلك الرواية التي يقول فيها أوله سفاح وآخره نكاح، بماذا شبه ذلك؟ بالنخلة. النخلة تأكل منها ثم ماذا؟ تشتريها. لو فرضنا أن هذه النخلة لشرائها نحتاج إلى مقدمات، فلا يصدق أن أول فعلك كان حراما وفي الأخير صار حلالا. فيما نحن فيه الآخر، يعني هو الوقت الذي يجوز فيه الشارع النكاح، فهذا الوقت مرة يكون بدون شرط فيكون مباشرة بعد انتهاء الزنا، ومرة يكون هذا الآخر بشرط فيكون الآخر بعد حصول الشرط. فإذا لا نسلم الأقوائية مضافا إلى ما عرفت في المباحث السابقة أن أخبار الطائفة الأولى لم نعمل بإطلاقها، بل قيدناها بما بعد التوبة. فكما يصح أن تقيد بما بعد التوبة ويصدق الآخر، يصح أن تقيد بما بعد الحيضة ويصدق الآخر. واضح الكلام؟ فإذا هذا الدليل الثالث لا يمكن الموافقة عليه. الدليل الرابع ما نسبه بعض المعاصرين للشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه، حاصل ما نسب إليه أن الشيخ الحائري عنده قاعدة يؤمن بها، وهي أنه إذا كان عندنا إطلاق ترخيصي وجاء لهذا المطلق الترخيصي ما يصلح لتقييده، نحمل القيد على الاستحباب. ما نحن فيه مصداق لهذه القاعدة. عندنا مطلق ترخيصي، ما هو المطلق الترخيصي؟ الروايات التي دلت على جواز نكاح الزانية. أنه مفروض البحث يجوز، ألان يجوز مطلقا كما هو رأي بعض المتأخرين، أو يجوز بشرط، المهم أنه مرخص يجوز. فعندنا مطلق ترخيصي وهي الروايات التي دلت على جواز نكاح الزانية، وعندنا دليل دل على قيد وهي موفقة إسحاق بن جرير. ما هو القيد؟ أن تستبرئ بحيضة. فحينئذ نحمل هذا القيد على الاستحباب لا على الوجوب. فإذا تطبيقا للقاعدة المشار إليها لا يمكن لنا أن نلتزم بوجوب الاستبراء، لأن القيد المقيد للمطلق الترخيصي يحمل على الاستحباب لا على الوجوب. طبعا لم يبين لنا وجه هذه القاعدة. هذه القاعدة على خلاف المعروف بين علماء الأصول من أن العام والخاص يندرجان تحت قاعدة الجمع العرفي بلا فرق بين الأحكام الإلزامية والأحكام الترخيصية، كما أن أكرم العلماء إذا ورد دليل يخصصه نلتزم بالتخصيص، ولا يجب الإكرام إلا مع هذه الخصوصية. كذلك لو ورد لا بأس بشرب الماء في الصباح، هذا عام، لا بأس بشرب الماء في الصباح، ثم ورد دليل خاص أن شرب الماء في الصباح لابد أن يكون وأنت واقف، فيصبح الفعل المرخص به ما هو؟ شرب الماء في الصباح في حال الوقوف، أما في حال غير الوقوف لا يكون مرخصا به. فأصل هذا المبنى لم يعرف وجهه، لأن المتكلم العاقل والمتكلم الحكيم، لأن شوف التقييد والقيود من أين ينشأ؟ ينشأ من المبادئ. مرة المصلحة تقوم قائمة بمطلق أفراد الشيء فيمتنع التقييد، ومرة المصلحة تكون قائمة في بعض أفراد الشيء فلا بد ماذا؟ من التقييد. هذا الحكم الترخيصي مرة يكون في بعض أفراده مفسدة فلا بد أن نخرجه، ومرة يكون في بعض أفراده مصلحة ملزمة لا بد أن نخرجه عن الترخيص. ما فيه مفسدة نحرمه، وما فيه مصلحة ملزمة ماذا؟ نوجبه. والترخيص يكون مجاله ما ليس فيه مصلحة ملزمة وما ليس فيه مفسدة ملزمة. فلم نفهم وجه لقاعدة أن المطلق الترخيصي قيوده تكون محمولة على الاستحباب. فإذا هذا الوجه الرابع أيضا باطل. بقية البحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. عزكم.